بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أنوار الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثامن من مجالس مذاكرة متن المنتخب في علوم الحديث لابن التركماني، ووصلنا عند النوع السادس والعشرون. قال: صفة الرواية. قال: وسبق جمل منها، مضى جمل من متعلقات الرواية من الشروط بأن يكون عدلا ضابطا وغير ذلك، سبقت الإشارة إليه. قال أبو حنيفة ومالك وغيرهما: لا حجة إلا فيما حفظه الراوي وتذكر، وقيل يعتمد كتابه إن لم يخرجه، وتساهل قوم فرووا من كتب لم تقابل فجرحهم الحاكم، وجوز الجمهور الرواية بالشروط المذكورة ولو أخرجه إذا غلب عليه السلامة وهو الصواب. ذكر هنا أحوال وأقوال الأئمة في مسألة الرواية، فبين أن بعض العلماء لا يقبل من الرواية إلا ما كان من الحفظ، إلا ما كان من الحفظ، ولا يقبل الرواية من الكتاب، لا يقبل الرواية من الكتاب. قال: لأنه مظنة الخطأ ومظنة إدخال الحديث عليه. وبعضهم أجاز رواية صاحب الكتاب إن لم يخرج، يعني حافظ على كتابه ولم يخرج، ولم يقع بأيدي الناس، ولم يقع بأيدي وراق السوء. قال: وتساهل قوم فرووا من كتب لم تقابل، يعني الجانب الآخر، هناك من تساهل في مسألة الرواية فأخذ من الكتب التي لم يحصل لها مقابل، وجوز الجمهور الرواية بالشروط، أن يكون مقابل، وأن يكون على الصفات التي ذكرناها في ضبط كتابة الحديث والمحافظة على الحديث. وجه الشاهد يقول أن الناس في مسألة الرواية بين متشدد وبين متساهل وبين متوسط، فالمتشددون قالوا لا تقبل الرواية إلا من الحفظ، لا تقبل الرواية إلا من الحفظ، ولا لا تقبل الكتاب. والمتساهلون قالوا تقبل الرواية من أي كتاب كان وبأي صورة، سواء كانت في مقابلة، فيه ضبط، ليس فيه. والوسط هم الجمهور، قالوا يقبل رواية من روى من الكتاب بشرط أن يحقق جانب الضبط وجانب الحفاظ على الكتاب وغيرها من الشروط التي مرت من المقابلة وغيرها. إذن هذا هو الوسط، أن الرواية تقبل من الحفظ وتقبل أيضا من الكتاب، لكن بالشروط، لكن بالشروط. فلا نقول بالتساهل أن أي مروي ومن أي كتاب يحدث من غير ضبط، لا. قال: ولو استعان ضرير في ضبط سماعه وحفظ كتابه بثقة صح. الضرير الأعمى هو مظنة أن يدخل عليه، أن يدخل عليه. وقد تدخل عليه أحاديث ليست من كلام الشيخ، ليست من كلام الشيخ. قال: هذا الضرير لو ضبط سماعه وحفظه وحفظ كتابه بثقة صح، يعني إذا هذا الضرير الأعمى وفق إلى زميل ثقة يتابع معه المرويات وما أخذ على الشيخ ويتثبت في ذلك، فإنه تصح رواية الضرير. وقال الخطيب: البصير الأمي كالضرير، البصير الأمي كالضرير. لماذا؟ لأن البصير الأمي أيضا هو مظنة أن يدخل عليه، أن يدخل عليه. أمي لا يعرف القراءة، لا يعرف القراءة، فحكمه حكم الضرير، حكمه حكم الضرير. قال: منع قوم أن يسمع منهما ما كتب لهما ولم يحفظا، وجوزه قوم، وجوزه قوم. فإذا رواية الضرير ورواية الأمي إذا ضبطت بهذا الضابط، وهي أن يوفق إلى تلميذ ثقة، صح ذلك. قال: وجوز السختياني والبرساني روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا قوبلت به، ولا قوبلت به. مرت الإشارة إلى مثل هذه المسألة. نحن ذكرنا من آخر الآداب في كتابة الحديث أن يقابل أصله بأصل الشيخ أو بأصله تلميذ ثقة، لكن لو كان لديه نسخة ليس فيها سماعه، يعني ليس فيها إثبات السماع، ولا قوبلت، لم يحصل مقابلة هذه النسخة بنسخة الشيخ أو بنسخة التلميذ، هل تصح الرواية أو لا؟ فهنا ذكر من جوز هذه الرواية وفيها ولا قبلت به وفيها سماع شيخه أو سمعت عليه ووثق بها، ومنعه العامة إلا أن يكون شيخه أجازه مروياته، وإن كان فيها سماع شيخه فينبغي كون شيخه أجازه عاما وأجيز له عاما. هنا الآن عندنا التلميذ كما ذكرنا حصل على نسخة، نسخة من نسخ التلاميذ، هذه النسخة ليس فيها السماع، ليس فيها إثبات السماع، وليس فيها المقابلة على أصل الشيخ أو أصل أحد التلاميذ الثقات، لكن هذا التلميذ متأكد أن هذا هو سماع ماذا؟ شيخ، هذا سماع شيخ، يعني هذه من المجالس، مجالس الشيخ. فيقول هذه الصورة فيها قولان: القول الأول بالجواز، والقول الثاني بالمنع إلا إذا كان عنده إجازة عامة، إجازة عامة من الشيخ لهذا التلميذ، لهذا التلميذ. وهذا يعني في باب الإجازة، لو تذكرون ذكرنا إجازة معين بغير معين، معين بغير معين، يعني الشيخ يقول له أجزت لك مروياتي، أجزت لك مروياتي. فكون هذا التلميذ يحصل على نسخة من أحد التلاميذ وإن لم يكن فيها السماع وإن لم يكن فيها المقابلة، فتصح له الرواية بالإجازة العامة والإجازة العامة. يقول إلا أن يكون شيخ وأجازه أجازه مروياته وإن كان فيها سماع شيخه فينبغي كون شيخه أجازه عاما وأجيز له عاما. تذكرون ذكرنا مسألة إجازة الإجازة يعني يكون في تسلسل في هذه الإجازة. الشيخ يعطي التلميذ إجازة والشيخ نفسه قد أخذ ماذا بالإجازة. فيقول في هذه الصورة لابد أن الشيخ يكون عنده إجازة عامة والتلميذ عنده ماذا إجازة عامة إذا كانت المرويات من مرويات ماذا الشيخ أخذها من الشيخ حتى يثبت يعني. لأن هنا ما ثبت السماع ولا المقابلة على نسخة فلا يؤخذ إلا عن طريق ماذا الإجازة. وإذا كان في تعدد إجازات لابد أن تكون الإجازة عامة من شيخ الشيخ وإجازة عامة من الشيخ. قال ومن في كتابه خلاف حفظه منه رجع إليه ومن شيخه فإلى حفظه وحسن جمعهما فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا وإن خالفه غيره قال وقال فيه غيري كذا. هذه المسألة هي مسألة الاختلاف بين ما يحفظ وبين المكتوب لديه يعني التلميذ الآن يحفظ 10 أحاديث فجاء يراجع هذا المحفوظ وفتح كراسة التي كتب فيها هذه 10 أحاديث فوجد أن الذي يحفظه في الذاكرة يختلف عن المكتوب في الكراسة. ففي هذه الحالة هل يقدم ما في الذاكرة أم ما في الكراسة؟ يقال أنه يرجع إلى أصل الحفظ فإن كان هذا التلميذ حفظ من الكتاب فالصحيح ما هو؟ ما في الكتاب. وإن كان أصل حفظ التلميذ من الشيخ ثم كتبه في الكراس فالأصل ما هو؟ المحفوظ في الذاكرة فيرجع إلى أصل الحفظ يعني من أين حفظ هو في البداية. فإذا كان حفظه من الكتاب فالمقدم ماذا؟ الكتاب. وإذا كان حفظه حفظ صدر من الشيخ فيقدم حفظ الصدر من الشيخ. هذا عند الاختلاف بين ما يحفظ وبين كتابه. قال وحسن جمعهما، قال يحسن يعني في الرواية أن يجمع بينهما، يقول حفظي كذا وفي كتابي كذا، يعني الذي يحفظه حفظ صدر كذا وفي الكتاب كذا. قال وإن خالفه غيره من التلاميذ، قال وقال فيه غيري كذا وهذه تكون غالبا لو تتذكرون ذكرنا في قضية بعض الكلمات التي لا تسمع إذا كانت كلمة أو كلمتين، فأحيانا تستفهم من المستملي وأحيانا التلميذ يستفهم الكلمة من زملائه. فإذا حصل الاتفاق يرويه على وجه ماذا؟ الاتفاق. فإذا ظهر اختلاف في سماع هذا التلميذ والآخر من المستملي فيثبت هذه الاختلافات يقول سماعي كذا وسماع فلان كذا من التلاميذ. قال ومنع أبو حنيفة وغيره رواية من وجد سماعه ولم يذكره، وجوزه صاحباه الشافعي، وهو الصحيح إذا غلب على ظنه. يعني شخص يبحث في المكتبة فوجد له كتابة أوراق، 10 أوراق، ولكنه لا يتذكر أنه كتب هذه الأوراق، كتب هذه الأوراق، لكن يعرف أن هذا ماذا؟ خطه، يعرف أن هذا خطه. والإنسان قد ينسى أبواب كثيرة في الرواية متعلقة بأحكام النسيان. فالراوي إذا وجد المكتوب وبخطه لكنه لم يتذكر السماع، لم يتذكر مجلس السماع، فهل له الرواية؟ ذكر الخلاف أن أبو حنيفة منع هذه الرواية، وجوزه الشافعي وصاحباء أبي حنيفة القاضي ومحمد ابن الحسن، وهو الراجح، وهو الراجح، لأن المعتمد هنا الخط، المعتمد هنا الخط، دام أن هذه الأحاديث وهذا المكتوب وهذا الكتاب بخطي فإنه يعمل به. قال ومنع قوم الرواية بالمعنى وجوزها قوم في غير حديثه عليه الصلاة والسلام. والأصح جوازها، جوازها مطلقا إذا علم مقاصد الألفاظ وروى الصحابة رضي الله عنهم معنى في أمر واحد بألفاظ مختلف. هذه مسألة معروفة وهي مسألة الرواية بالمعنى، ذكر فيها أشار الأقوال، فيها 3 أقوال: القول بالجواز، والقول بالمنع، والقول بالجواز في الآثار دون الأحاديث، في الآثار دون الأحاديث، يعني ممكن يروى في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح المصنف الجواز، وهو قول المصنف ابن الصلاح، والأصح جوازها مطلقا، يعني سواء في الأحاديث أو في الآثار أو غيره، إذا علم مقاصد الألفاظ، إذا علم مقاصد الألفاظ، وهذا شرط، شرط عند من يجيز الرواية بالمعنى، يقول أن يكون عالما بالألفاظ خبيرا بما تحيل إليه المعاني، فلا بد أن يعرف دلالات الألفاظ، الكلمات، ما يترتب على هذه العبارات من المقاصد، لا بد أن يضبط هذا الأمر. قال وينبغي تعقيبها بنحو أو كما قال أو نحوه أو شبهه، وكذا لو شك في قراءة لفظة، يعني يقول الحديث التي يرويها بالمعنى يقول بعدها كما قال أو نحوه أو شبهه أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يثبت نفس النص، لأنه يرويه بالمعنى أو على وجه الشك، إذا رواه على وجه الشك كان شاك في حديث، حفظ حديث ثم شك فيه، فيقول أو نحوه أو مثله أو كما جاء. قال ولا خلاف في المصنفات فيراعى ألفاظها، يعني يقول لا خلاف أن المصنفات لا يجوز أن تنقل بالمعنى، لا يجوز أن تنقل بالمعنى. يعني هل يجوز الحين تنقل كتاب مصنف ومحرر تنقل بالمعنى؟ لا، لكن هنا يتكلم على الرواية الأخذ من الشيخ، وهل يجوز الرواية بالمعنى في نقل الأحاديث. قال: ومانع المعنى يمنع بعض الحديث، ومانع المعنى يمنع بعض الحديث، يعني إذا روى جزء من الحديث، إذا روى جزء من الحديث، فالذي لا يرى الرواية بالمعنى لا يرى أن يروى جزء الحديث، لابد أن يأتي بالحديث كاملا على وجهه، على وجهه. طبعا دائما هناك مسائل كثيرة تتكرر في كتب علوم الحديث والمصطلح ترجع إلى هذه المسألة، يعني أصل الخلاف فيها في هذه المسألة. من يرى الرواية بالمعنى يتوسع، يتوسع في كثير من الألفاظ، يتوسع في مسألة رواية جزء الحديث والتقديم والتأخير، ويتساهل في التقطيع وغيره من المباحث الحديثية. ولكن الذي لا يرى الرواية بالمعنى هذا ماذا؟ يتشدد، يتشدد، يقول لا يغير شيء من لفظ الحديث، لا من أدوات السماع والأداء، ولا من التقديم والتأخير، ولا من إكمال الحديث ونقصانه، فيؤتى به على وجهه. قال: ومجوزها بعضهم جوزه مطلقا، وعن مجاهد: انقص من الحديث ولا تزد. يعني هذا قول من يرى النقص أن يروي الحديث جزء من الحديث. وبعضهم شرط كونه روي مرة تامة، مرة تامة. إذن هنا ذكر ثلاثة أقوال في مسألة رواية بعض الحديث، بعض الحديث. القول الأول الذي لا يرى الرواية بالمعنى منع، الذي لا يرى الرواية بالمعنى منع رواية بعض الحديث. والقول الثاني من يرى الرواية بالمعنى فجوز رواية بعض الحديث، وذكر قول مجاهد يقول انقص من الحديث ولا تزد. والقول الثالث جوازه إذا رواه مرة تامة، إذا رواه مرة تامة، يعني سبق أن روى هذا الحديث في موضع ماذا؟ تام، فيرويه في موضع آخر ماذا؟ ناقص، فيقول لا ضير، لأن أصلا التام ماذا؟ موجود، فينقص في موضع آخر. قال: والصحيح جوازه مطلقا، يعني رواية بعض الحديث، والصحيح جوازه مطلقا لعالم ثقة، ولم يتعلق ما ترك بما روى ولو منع المعنى، إذا كان طبعا لا يؤثر كما سيأتي في السياق أو في المعنى، فإنه يجوز له أن يروي الحديث ناقصا أو مجزأا إذا كان عالما ثقة، يعني إذا كان جزء الحديث لا يفسر إلا بما بعده، فجاء وتركه نقول لا ما يصلح، لأن هذا له تعلق، له تعلق بما قبله أو له تعلق بما بعده، فيقول لابد أن يدرك مثل هذا الأمر. يقول: ولم يتعلق ما ترك بما روى، يعني يؤثر على المعنى، فساد المعنى، فساد السياق. قال: ولو منع المعنى. قال ولو أتمه أولا فخاف إن نقص اتهم أنه زاد أولا أو نسي ثانيا لقلة ضبط وجب نفي الظنة. يعني يقول إذا الشخص خشي أن يتهم أن يتهم بالزيادة، أن يتهم بالنسيان، أن يتهم بقلة الضبط فإنه في هذه الحالة يأتي بالحديث ماذا؟ كاملا، يأتي بالحديث كاملا. فيقول الأصل أنه يجوز، يرجح يعني جواز أن يأتي بجزء الحديث إلا إذا ترتب عليه شيء من التهم، من التهم في الحديث، يعني أن يرمى بالزيادة، يرمى بالنسيان، يرمى بقلة الضبط والحفظ. يقول وجب نفي الظن، أن ينفي عنه الظن، أن ينفي عنه الظن. كيف ينفي عنه الظن؟ يأتي بالرواية ماذا؟ على وجهها كاملة ولا يأتيها مجزأة. قال ولو نقص أولا، يعني ذكر في البداية جزء الحديث نقص في الحديث، فخاف إن أتم أتهم، عكس الأول. يعني في الأول يقول النقص، يقول أتم ثم نقص، يعني أورد مثلا في أول 20 كتاب روايات تامة، ثم بعد ذلك نقص، قال خشي التهمة في الحفظ، في النسيان، في الزيادة، فإنه يبقى على ماذا؟ يبعد عن نفسه الظن. يقول الصورة الثانية لو هو بدأ بالنقص، يعني روى أجزاء من الأحاديث، فخاف إذا رواها على التمام في موضع آخر من مجلس السماع أو السماع، اتهم عذر في كتم الزيادة، فإنه لا يأتي بالزيادة وإنما يرويها على ماذا؟ الصورة الناقصة التي بدأ فيها. قال اتهم عذر في كتم الزيادة فيتعين إتمامه أولا كي لا يضيعها أو يتهم. فيقول يعني يراعي الحال، ولكن أصل المسألة كما يقول أنه يجوز للعالم الثقة شريطة ألا يخل بالمعنى. وتقطيع الحديث، يعني من هذه المسألة وثيقة بهذه المسألة وهي رواية الحديث بالنقص، تقطيع الحديث على الأبواب. قال وتقطيع الحديث في الأبواب كفعل مالك والبخاري أقرب للجواز، وفيه كراهة، وفيه كراهة، هذا قول ابن الصلاح، وهذا اشتهر به البخاري أنه يقطع الأبواب، وهذا أصلا يعني مترتب على رأي البخاري في الرواية بالمعنى. معروف أن البخاري من أشد المناصرين لجواز الرواية بالمعنى، وعلى أثر قوله بهذا القول فإنه ماذا؟ يقطع الأحاديث في صحيحه. قال ولا يروي بقراءة لحان ومحرف ويتعلم ما يخلصه منهما، يعني لا يروي الحديث باللحن، بالخطأ في اللغة أو التحريف أو التصحيف. قال ويتعلم ما يخلصه منهما، يعني يتعلم من اللغة العربية ما يخلصه من اللحن، فلا يروي للتلاميذ على وجه اللحن أو التحريف. قال وعن شعبة مثل من طلب الحديث ولم يبصر العربية كرجل عليه برنس ليس له رأس. ليس له رأس لأن لا يعتبر برنس خاص، يصبح كما تطلقون عليه جلابية. البرانس هي الألبسة المغربية التي يكون فيها غطاء الرأس، غطاء الرأس. فيقول الذي يطلب الحديث ولا يعرف العربية البرنس، مع أن هذا الرأس مقطوع ما له غطاء رأس، خلاص ما يصبح لبس أهل المغرب، يصبح لبس أهل المشرق. قال: وإذا وقع في أصله غلط، قال ابن سيرين وغيره يرويه كما سمع، يعني إذا سمعه من الشيخ على وجه الخطأ، يعني إذا كان الخطأ من الشيخ، إذا كان الخطأ من الشيخ وثبت هذا الخطأ. فذكر قال ابن سيرين وغيره يرويه كما سمع على الخطأ، والأوزاعي وابن المبارك وغيرهما على الصواب، على الصواب. قال: وبعضهم يصلحه، والصواب أن يضبب ويصوب في الحاشية، يبين هذا الخطأ كما مضى في الآداب إذا ثبت الخطأ. طبعا هذه ترجع نفس الموضوع، مسألة الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى. إذا سمع من شيخ على وجه أو ثبت في كتابه على وجه، هل له أن يغير أو لا؟ الخلاف ينبني على خلاف الرواية بالمعنى، والصحيح الجواز أنه يصلح على الطريقة السابقة في التصحيح والتضبيب. قال: والأولى عند السماع أن يقرأه ثم يصوب، أو يصوب ثم يقول في روايتنا أو رواية فلان كذا، يعني إذا كان في خطأ عندما يحدث للتلاميذ يثبت هذا الخطأ، سواء يقدم الخطأ أو يؤخر الخطأ، يعني يا أما أن يرويه كما سمع من الشيخ على وجه الخطأ ويقول والصحيح كذا، أو أن مباشرة يأتي للرواية الصحيحة فيذكر الصحيح يقول وعند شيخنا كذا، فيثبت الخطأ والصواب في المجلس مع البيان. قال: والإصلاح بزيادة إن تغير المعنى تأكد ذكر الأصل والبيان، يعني إذا كان أصل الشيخ أو السماع من الشيخ فيه زيادة يقول كيف يتصرف فيه، يقول صحيح كما سبق، إذا كان يؤثر على المعنى فإنه يبينه، فإنه يبينه، إما يعني يبين الرواية التي أتى بها الشيخ على وجه الزيادة يقول والصحيح أنها زائدة، والصحيح أنها زائدة، أو يرويه على النقص ويقول عند شيخنا زيادة هذه العبارة، زيادة الكلمة. يقول: تأكد ذكر الأصل والبيان، وإلا فكما مر. قال: وإن علم مجيء الراوي الأول بها فله إلحاقها مع، يعني هذا إن غلط شيخه، هذا إن غلط شيخه. يقول إذا كان الخطأ ليس من الشيخ، ممن هو فوق الشيخ، ممن هو فوق الشيخ، فيقول هو يأتي عند الإصلاح يصلح ويضيف كلمة يعني، يضيف كلمة يعني في الرواية التي ذكرها الخطيب عن عمر بن مهدي عن المحامل عن عمرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا عمرة أخذت من عائشة، لم يثبت لها ماذا صحبة. فهنا لما يأتي يصحح هذا الخطأ الذي صدر من فوق الشيخ الرواية الأصلية عن عائشة وليست عن عمرة، ماذا يقول؟ عن عمرة قال، يقول يعني عائشة، يعني عائشة، يعني القول ليس من عمرة، لأن عمرة أصلا ما أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عن عائشة. إذا كان الخطأ من فوق الشيخ يضيف كلمة يعني. قال: وإن كان من كتابه اتجه إصلاحه فيه إذا روى، يعني إذا وجد خطأ في كتابه أو خلل في كتابه فإنه يصلح هذا الخلل. ذكر أنواع من الخطأ أو الخلل الذي يطرأ على الكتاب، كدروس شيء منه يستدركه من كتاب غيره إن وثق بصحته. إذا درس شيء من الحديث اختفى مع طول الزمان فإنه ينقله من كتب تلاميذ ثقات ممن سمع من الشيخ. قال: وأنه الساقط يثبت هذا الأمر. قال: ومنعه قوم. وقال الخطيب: بيانه إذا روى أولى، بيانه إذا روى أولى، بيانه إذا روى أولى، يعني يثبت أن هذا المستدرك من نسخة ماذا؟ التلميذ، من نسخة التلميذ. يعني هذه الجزئية سطر اختفى مع الأيام درس، فجاء هذا التلميذ ونقل من نسخة التلميذ الآخر. يقول: عند الرواية يبين، يأتي الرواية كاملة، فإذا جاء إلى هذه الكلمة يقول هي من نسخة فلان، يثبت. قال: وكذا لو استثبت ما شك فيه من كتاب أو حفظ، وبعضهم يبين فيقول: وثبتني فلان، يعني إذا وجد في نسخته أو في ذاكرته شك في كلمة، فجاء عند أحد الثقات يتثبت منه، يضبط الكتاب أو يضبط المحفوظ، يقول يثبت هذا التثبيت، يثبت هذا التثبيت، يعني يرويه ويقول: تثبتت من فلان، تثبتت من فلان. وذكر أن بعض المحدثين يقول: ثبتني فلان، يعني أكد لي هذه اللفظة فلان. إذا قال ثبتني أو ثبته عن فلان، هذا يدل أن كان لديه شك في هذه اللفظة أو في هذه الرواية. قال: وإذا أشكلت كلمة سأل العلماء وروى كما أخبروه. إذا شك في كلمة في اتجاه سياقها أنها لا تستقيم لغة، هل هي على الرفع، هل هي على النصب، يأتي إلى عالم من العلماء المتخصصين يقول: هذا السياق ماذا تقول فيه، هل يكون على الرفع ولا النصب، فيثبت هذا العالم المتمكن، يقول: لا يستقيم في هذا السياق إلا الرفع، فيقول يأخذ به بيان هذا العالم. قال: ولو سمع من اثنين اختلفا لفظا فله أن يقول: حدثني فلان وفلان واللفظ لفلان، واللفظ لفلان. هذا في حالة إذا سمع نفس الحديث من راويين، نفس الحديث من راويين، يقول فيجمع بينهما في البداية ثم يثبت هذه الرواية لمن، يثبت هذه الرواية لمن، يعني روى عن محمد وعبد الله هذا الحديث، يقول حدثني محمد وعبد الله واللفظ لمحمد، يبين من هو المختص بهذا اللفظ الذي يسوقه، يقول حدثني فلان وفلان واللفظ لفلان. قال: وقول مسلم حدثنا أبو بكر وأبو سعيد كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر ثنى أبو خالد حسن فإعادته يشعر أن اللفظ له. هذه طريقة الإمام مسلم, وهذه من حسن صناعة الإمام مسلم أنه يعيد صاحب اللفظ, أنه يعيد صاحب اللفظ. انظر هنا حدثنا يعني سمع من أبو بكر وأبو سعيد. طيب ما نعرف الآن اللفظ لمن؟ قال كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر, يعني اللفظ لمن؟ لأبو بكر, لأن أعاده يعني في البداية قال حدثنا أبو بكر وأبو سعيد, أخذ من الاثنين, لا نعرف اللفظ لمن. في سياق السند كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر, نعرف أن اللفظ لمن؟ لأبي بكر. قال حدثنا أبو خالد قال حسن فإعادته يشعر أن اللفظ له, أن اللفظ لمن كرره الإمام مسلم بالذكر. قال ولو قال فلان وفلان وتقاربا جوزه مجوز المعنى, يعني إذا كانت الألفاظ متقاربة فيقول يجوز أن يقول فلان وفلان دون أن يعين اللفظ لمن, يقول هذا يجوز عند من يرى جواز الرواية بالمعنى, جواز الرواية بالمعنى. وهذا كثير يعني عند من يرى الرواية بالمعنى, أحيانا يذكر 7-8 في سياق واحد. قال ومقتضاه جواز جمع قوم اتفقوا معنا بلا بيان. قال وعيب به البخاري أو غيره, عيب به من يرى الرواية بالمعنى. هذه طريقة البخاري للصحيح أن يذكر أكثر من شخص ولا يبين اللفظ لمن, اللفظ لمن. هذه الدقة عند مسلم فقط, يعني بيان اللفظ. حتى مسلم في صيغ الأداء عند دقة في هذا الأمر, يقول حد يعني رواه فلان قال فلان حدثنا وفلان أخبرنا, يعني يبين هذه الأمور. لكن من يرى الرواية بالمعنى ويتوسع يقول قال فلان وفلان وفلان وفلان, ولا يهم أصلا هذه التفاصيل التي ترجع إلى مسألة الرواية بالمعنى. وأصالة قلنا البخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا, وهذا أيضا يرجع إلى مسألة رأيه في مسألة جواز الرواية بالمعنى, فإنه يقول لا يؤثر. وقول أبي داود حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى, يقول يعني هذه من الألفاظ المشكلة عند أبي داود, أنه يقول فلان وفلان المعنى, فما المقصود بالمعنى؟ هل المعنى يرجع لأقرب مذكور, يرجع إلى أبي توبة, ولا يرجع إلى مسدد وأبو توبة؟ يقول هذا يعني من العبارات المشكلة عند أبي داود, يعني يقول حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى. يحتمل أن مسدد وأبو توبة حدثوه بالمعنى, جيد, ويحتمل الاحتمال الثاني أن مسدد حدثه باللفظ وأبو توبة حدثه بالمعنى, لأنه أقرب ماذا؟ مذكور. فهذه من الألفاظ المشكلة عند أبي داود. وأهل العلم يقولون هو يدل على تقارب المعنى, تقارب المعنى عند الراويين عند أبي داود. قال يحتمل أن اللفظ لمسدد ووافقه أبو توبة معنى, ويحتمل أنه رواه عنهما بالمعنى, ويؤيده قوله حدثنا مسلم وموسى المعنى واحد, المعنى واحد, وهذا الأقرب الثاني, يعني الذي يرى طريقة أبو داود يلمس هذا المعنى أنه يقصد الثاني، أنه يرويه عن الاثنين بالمعنى مع تقارب الألفاظ. قال: ومن سمع جماعة فقابل بأصل بعضهم فرواه عنهم وقال اللفظ لفلان احتمل الجواز والمنع، احتمل الجواز والمنع. هذا يرجع إلى ما سبق، إذا كان التلميذ سمع المتن أو النسخة الحديثية من عدة أشياخ وقابله بأصل بعضهم، بأصل بعضهم فرواه عنهم، رواه عنهم جميعا وقال اللفظ لفلان، قال احتمل الجواز والمنع على المسألة السابقة. يعني لو شيخ روى لعشرة من تلاميذه المتن الأربعون النووية، فجاء أحد التلاميذ بعد ذلك أخذ من خمسة من هؤلاء وقابله على نسخة واحد منهم، فهل له أن يقول حدثني فلان وفلان 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 الخمسة واللفظ لفلان الذي قابل على نسخته؟ يقول هذا يحتمل الجواز والمنع، ومن يرى الرواية بالمعنى فإنه يجيز ذلك. قال: ولا يزيد نسب غير شيخه إلا أن يميز كهو ابن فلان أو يعني. وقال ابن المديني: يقول حدثني فلان أن فلان ابن فلان حدثه. ولو نسب شيخه شيخه أولا واقتصر فيما بقي فعن أكثرهم تجوز نسبته فيه، وعن بعضهم الأولى أن يميز كما مر. وقال المصنف: الأولى هو ابن أو يعني ثم نسبته السابق. يقول هنا التلميذ لما يروي عن شيخه يستطيع أن يصف شيخه بصفات ويبين نسب الشيخ، شيخه المباشر، شيخه المباشر، لكن إذا جاء إلى شيخ الشيخ والأشياخ من بعده فإنه لا يستطيع أن يزيد من غير بيان، من غير بيان. الآن مثلا أحد تلاميذ الإمام مسلم، مسلم يروي عن أبو بكر ابن أبي شيبة، فهنا هذا التلميذ لما يأتي إلى الإمام مسلم ممكن يطيل في نسب الإمام المسلم ويذكر أنه قشيري نيسابوري، يصف شيخه في نسب شيخ لأن الشيخ المباشر ويعرفه عن قرب. لكن إذا جاء إلى شيخ مسلم ومسلم قال في الرواية حدثني أبو بكر، فهل يجوز للتلميذ أن يقول حدثني مسلم قال حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة؟ مسلم ما ذكر في الرواية ابن أبي شيبة، لكن التلميذ زاد في نسب شيخ الشيخ، هل يجوز له ذلك؟ يقول لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن ممكن مسلم عنده عدة أشياخ اسمهم أبو بكر، وليس المقصود في هذا السياق أبو بكر ابن أبي شيبة، فكيف خصصته؟ فكيف جعلت ابن أبي شيبة في هذا السياق؟ يقول لكن إذا جاء على صيغة البيان يجوز، يعني إذا قال أبو بكر يعني ابن أبي شيبة يعني يشرح كلام مسلم كان بين قوسين كان إيضاح، فيعرف أن هذا أصلا من كلام التلميذ وليس من كلام من الإمام مسلم. إذن قال إلا أن يميز كهو ابن فلان أو يعني إذا أراد أن يضيف إلى نسب شيخ الشيخ يقول هو ابن فلان أو يعني فلان، يعني يقدم بكلمة تدل أنه يقصد التوضيح وليس في أصل ماذا السند. وقال ابن مديني يقول حدثني فلان أن فلان ابن فلان حدثه. قال ولو نسب شيخه أولا واقتصر فيما بقي فعن أكثرهم تجوز نسبته فيه، يعني لو الإمام مسلم ذكر في بداية الكتاب حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة فذكره تاما بالنسب، ثم جاء في موضع لاحق في الكتاب وقال أبو بكر فهو الإمام مسلم صرح في البداية أنه أبو بكر ابن أبي شيبة، فهل التلميذ في هذه الحالة وقد صرح الشيخ في موضع سابق بالنسب أن يذكره بالنسب التام الذي ذكره الشيخ؟ يقول هذا جوزه الأكثر لأن الشيخ ذكر في هذا السياق. قال وعن بعضهم الأولى أن يميز كما مر، يعني البعض يرى أن هذه الصورة كالصورة السابقة، يعني لابد يأتي بكلمة ماذا يعني أو هو ابن فلان. وقال المصنف الأولى هو ابن أو يعني ثم نسبته السابقة. قال والعادة حذف قال في السند خطا وإن تكرر فقال قال فلان حذف أحدهما فيذكره القارئ فيهما، وفي مثل قرئ على فلان أخبرك فلان يقول قيل له أخبرك. هذه مسألة ما لفظة قال بين الخط واللفظ، بين الخط واللفظ، فيقول جرت عادة العلماء المحدثين من باب الاختصار أنهم يحذفون كلمة قال خطا، يعني في الكتابة يحذفونها، لكن عند القراءة وعند اللفظ ماذا تثبت. يعني يقول حدثنا قال أخبرنا قال أنبأنا قال، فهم في الكتابة ما يكتبون حدثنا قال، خلاص يقول حدثنا مباشرة يكتبونها، فيحذفون قال من باب الاختصار. فأنت لما تأتي تقرأ الحديث تقول حدثنا قال، تثبت قال التي حذفت من باب الاختصار عند المحدثين. ويقول أيضا عند التكرار قال فلان، يعني لما يأتي الصحابي أبو هريرة قال رسول الله، فيقول عند الكتابة المحدثين يختصرون يكتبون قال وحده ما يكتبون قال رسول الله، لكن أنت عند القراءة وعند التلفظ تثبت ماذا الاثنين، تقول قال رسول الله. يقول حذف أحدهما فيذكره القارئ فيهما. قال وفي مثل قرئ على فلان أخبرك فلان يقول قيل له أخبرك، يعني يضيف قيل أو قال حسب السياق، يعني يستخدم قال أو قيل، لكن يثبت هذا الذي حذف على وجه الاختصار عند المحدثين عند الكتابة. قال: والنسخ الجامعة لأحاديث بسند الأحوط تكريره أول كل حديث، وقيل يكتفى به أولا أو أول كل مجلس ثم يقول وبالإسناد أو به، وهو الأغلب، وجوزه الأكثرون لمن سمع كذا رواية كذا رواية غير الأول بسند، ومنعه الإسفرايني وغيره. فعلى هذا يبين كقول مسلم عن همام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، فذكر أحاديث منها كذا. هذه المسألة في النسخ الجامعة للحديث بسند واحد، أحيانا يأتيك يقول نسخة همام، نسخة كذا، مثلا 40 حديث بنفس السند، 40 حديث بنفس السند. فطريقة العلماء في رواية هذه الأحاديث، بعض العلماء يروي السند ثم يذكر المتن في جميع الأحاديث، يعني يكرر السند كم مرة؟ 40 مرة، 40 مرة. وبعض العلماء لا، يذكر السند فقط في المرة الأولى، في المرة الأولى، ثم يأتي ببقية المتون، كلما يأتي بمتن يقول بمثله أو به أو بالإسناد السابق، يقصد بالإسناد الذي ذكر في البداية. ثم الآن حدث السماع بهذه الطريقة، أن الطريقة الأولى لما يذكر كل حديث السند بالمتن ما في إشكال، خلاص يروى بنفس الطريقة. لكن إذا ذكر السند فقط مرة واحدة وبقية المتون، يعني مثلا المتن الأول بسنده، وعندنا 39 متن لم يذكر لهم سند وإنما قيل بالإسناد وبه، هذه 39 هل يجوز روايتها بالإسناد؟ ما سمعها بالإسناد، هل سمعها؟ ما سمع، سمع كلمة ماذا؟ به، بالإسناد. فعند من يرى عدم جواز الرواية بالمعنى، يقول ماذا؟ لا يصح، لا يصح، لابد أن ماذا؟ يتقيد، لابد أن يعين. ومن يرى الرواية بالمعنى يقول أن هذا يجوز، وهذا جرت عليه العادة. بعض أهل العلم يذكر السند في البداية ويذكر السند في النهاية، طريقتهم هكذا، يذكر السند ثم يذكر المتون ويقول وبه 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 وبه، ثم يذكر الإسناد في النهاية يقول وجميع ما ذكر بهذا الإسناد. طبعا من لا يرى الرواية بالمعنى يقول لا يصح، لا يصح، لابد أن يذكر كل متن بإسناده. قال: وجوز الأكثرون لمن سمع كذا رواية غير الأول بسنده، ومنع الإسفرايني وغيره. فعلى هذا يبين كقول مسلم عن همام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، فذكر أحاديث منها كذا. هذا أيضا من دقة الإمام مسلم، طريقة الإمام مسلم عند رواية النسخ الحديثية هذه، أنه يذكر الإسناد في البداية ويقول وحدثنا بهذا السند بأحاديث منها كذا، منها كذا، حتى يكون أدق.
نعم يوسف.
كيف؟ هنا ما يروى بالمعنى.
ما ذكر الأسانيد.
هي ما ذكر الأسانيد. هي هنا لدقة الإمام مسلم وعدم يعني قوله بجواز الرواية بالمعنى أتى بهذا اللفظة بهذا السياق، قال عن هذا السند عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة فذكر أحاديث منها كذا، يعني هذه الأحاديث التي سأوردها يعني جاءت فقط جاء الإسناد فقط في بدايته، وهذا من تقيده.
الإمام مسلم سمع هكذا.
كيف؟ الإمام مسلم سمع بهذه الطريقة، سمع السند في البداية، وحتى يخرج من هذا الإشكال ذكره. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل في المجلس الثالث بإذن الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم.